بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الثالثة، وهي حكم التكسب بالدم، والكلام في جهتين، وكل جهة تشتمل على نقطتين. الجهة الأولى التكسب بالدم النجس، النقطة الأولى في هذه الجهة الأقوال في المسألة. يوجد قولان، القول الأول هو المشهور بين الأعلام لا سيما المتأخرين لا سيما المتقدمين، وهو حرمة التكسب بالدم النجس. القول الثاني ما ذهب له بعض المتأخرين من الأعلام كالسيد الخوئي مثلا من جواز التكسب بالدم النجس. فالمسألة إذن يوجد فيها قولان. النقطة الثانية الأدلة على هذين القولين. أما بالنسبة لأدلة القول الأول فهي الدليل الأول الإجماع، حيث ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على جواز البيع والشراء للدم النجس. فمثلا ممن صرح بالإجماع العلامة الحلي في النهاية، نهاية الإحكام، وهذا هو نص عبارته، حيث قال بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به. إذن فالعلامة الحلي صرح بقيام الإجماع على عدم التكسب أو على حرمة التكسب بالدم النجس، وكذلك ابنه فخر المحققين فخر الإسلام في شرحه لإرشاد والده العلامة الحلي هناك صرح بقيام الإجماع على عدم جواز التكسب بالدم النجس. أيضا المقداد السيوري في كتابه التنقيح الرائع صرح بقيام الإجماع على عدم جواز التكسب بالدم النجس، ولم ينقل الشيخ الأنصاري نص عبارات هؤلاء الأعلام الثلاثة، لأنه في الأصل أخذ هذا الكلام من قبل السيد العاملي في مفتاح الكرامة، نفس كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة نقله العلامة الشيخ الأنصاري. هل عنده كتب أو ما عنده كتب الشيخ الأنصاري؟ هو كثير ما ينقل عن بعض الأعلام ويعتمد على مفتاح الكرامة للسيد العاملي، فالتفت. ونحن اقتصرنا على كلام العلامة الحلي، وهذا الدليل وهو الإجماع محتمل
المدركية، وهذا كافي في عدم اعتباره من دون فرق. كان إجماعا منقولا كما هو الآن، حيث إنه إجماع منقول من قبل بعض الأعلام، أو كان إجماعا محصلا ما دام أنه لم يكشف عن رأي المقصود واحتملنا رجوع للمدارك فليس بحجة. الدليل الثاني، الأخبار السابقة التي أشرنا لها في المقدمة من قبيل رواية تحف العقول التي قالت أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. فدلت هذه الرواية على أن التكسب بالنجس حرام محرم، هذا أولا. ثانيا، الدم مما لا يؤكل لحمه، بل حتى مما يؤكل لحمه يعني مما له نفس سائلة نجس. والنتيجة أن الرواية تشمله، فتكون النتيجة حرمة التكسب بالدم النجس. أو مثلا رواية النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فدلت الرواية على أن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى بسائر الانتفاعات أو الانتفاعات الظاهرة البارزة حرام ثمن. والدم المنفعة البارزة والظاهرة من الشرب، والشرب حرام، إذن فالتكسب بهذا الدم حرام. إذن إجماع وهذه العمومات، والعمومات سبق أن أشرنا إلى ما فيها من الضعف السندي وأيضا الضعف الدلالي. أما ما دل على حرمة النجس أو شيء من وجوه النجس، إذا كان استعماله والانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة، أما إذا استري الدم للصبغ به فلا دليل على حرمته ولا دليل على اشتراط الطهارة في ذلك. وأما إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، نقول من قال أن المنفعة البارزة للدم الشور، بل هناك منافع أخرى فتدمر. هذا دليل القائلين بالحرم. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بهذا الدليل، وهو أولا الدم، أدلة القائلين بالجواز خلصنا من أدلة القائلين بالحرم. أولا الدم النجس قد تكون له منافع غير الشر كالصبغ وغير ذلك، ولو منفع بلحاظ المتبايعين أنفسهما نادرا. ثانيا، قامت السيرة العقلائية على أن كل ما فيه منفع ولو جزئية بلحاظ المتبايعين صح بيعه وشراءه، والشارع الأقدس أمضى هذه السيرة إما لأنه لم يردع عنها أو ببركة هذه العمومات الموجودة، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراب، حيث هذه العمومات ناظرة لما هو مرتكز العقلاء وقد أمضاه الشارع. تم الكلام في الجهة الأولى وهي التكسب بالدم النجس. واتضح لك أن القول الثاني هو صحيح وإن لم يقبل به الشيخ الأعظم، لكن قلنا لم يبني عليه الأساس، هو بنى عليه في المقدمة من الاعتماد على تلك الأخبار. قال يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف جمار، بل عن النهاية، نهاية الإحكام للعلام الحلي وشرح الإرشاد، إرشاد العلامة إرشاد الأذهان للعلامة شرحه ابنه فخر المحققين، والتنقيح تنقيح الرائع للمقداد السيوري الإجماع عليه. دليل الثاني ويدل عليه الأخبار السابقة، هي أربعة لكن ذكرنا منها اثنين، تحف العقول والنبوي المشهور، وأما البقية عندك. الجهة الثانية، النقطة الأولى في الجهة الثانية، الأقوال في حكم التكسب بالدم الطاهر، لأن الجهة الثانية التكسب بالدم الطاهر هل يجوز أم لا، وهو دم ما لا نفس له سائلة، أو الدم المتخلف من الذبيحة مثلا. فهنا قولان، القول الأول وهو المعروف بين العلماء والمشهور من جواز التكسب بالدم الطاهر، القول الثاني ما بنى عليه بعض الأعلام كالعلامة الحلي من عدم جواز التكسب بالدم الطاهر كالدم النجس يعني. إذن فيوجد قولان. النقطة الثانية، الأدلة على هذين القولين. أما بالنسبة للقول بالجواز فذكر الشيخ الأعظم قدس سره دليلا واحدا له، وحاصل هذا الدليل أن يقال كما أشرنا، أولا أن الدم الطاهر لا مانع من الانتفاع به حيث أنه طاهر، فيمكن الانتفاع به بالصبغ أو غير ذلك مثلا من الانتفاعات المحللة والمقصودة لدى النوع العقلائي. إذن الدم الطاهر ما دام طاهرا فلا محذور ولا ضير في الانتفاع به ولو للصبغ. ثانيا، جرت سيرة العقلاء على أن ما له منفعة عقلائية يصح بيعه وشراؤه. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة العقلائية بل أنضاها بمقتضى العمومات، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض أو بالعقود، وكذلك العمومات التي تقدمت في الأخبار الأربعة في المقدمة بناء على رأي الشيخ العمومي من مقبوليتها. إذن هذا الدليل على الجواب. أما أدلة المنع التي اعتمد عليها بعض الأعلام كالعلامة الحلي فيمكن أن يذكر لها أدلة ثلاثة. الدليل الأول مرفوعة الواسطي، من هو الواسطي؟ أبو يحيى الواسطي، واسمه سهيل بن زياد. ننقل نص هذه الرواية من الوسائل حتى نلاحظ سندها. جزء 24. جزء 24 الوسائل صفحة 171. لا من الأخ. خلاص أمرك ما لا إله. كان في بالي هذا الجزء 24 طلع 25. على كل حال. نعم. إذا الكليني عن محمد بن أحمد رفع عن أبي يحيى الواسطي رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر على القفابين فنهاهم عن بيع سبعة. أمير المؤمنين مر بالكوفة في سوق القفابين فنهى القفابين عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخره. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن بيع الدم وهو محل بحثنا. ثانيا الظاهر من نهيه عليه السلام هو الحرمة لا الكراهة، هذا هو مقتضى الظهور في النهي. ثالثا المقصود من الدم الذي نهى الأمير عن بيعه هو دم نجس، هو الدم النجس لا الدم الطاهر، أو لا مطلق الدم، الدم النجس والدم الطاهر حتى يشمل محل الباح. نهى عن بيع الدم مطلقا، يعني سواء كان الدم نجسا كما سبق في الجهة الأولى أو كان الدم طاهرا كما هو في الجهة الثانية. والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة بيع الدم الطاهر. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا سندا، وهذه المناقشة ما أشار لها الشيخ الأنصاري، حيث يقال بأن الرواية ضعيفة السند لأن الراوي لها هو أبو يحيى الواسطي الذي اسمه سهيل بن زياد، وقال فيه النجاشي لم يكن سهيل بكل الثبت في الحديث، يعني ما كان ثبت وضابط. وقال فيه ابن الغضائري حديثه نعرفه تارة وننكره أخرى، وهذا علامة من علامات تضعيف الراوي. إذن فالراوي أبو يحيى الواسطي مضاعف من قبل النجاشي ومضاعف من قبل ابن الغضائري، مضافا إلى أن الطريقة من أبي يحيى الواسطي إلى الأمير مجهول، حيث إنه رفع فلا نعرف الواسطة بين أبي يحيى الواسطي وبين أمير المؤمنين لأنه ليس معاصر للأمير حتى ينقل عنه، فهناك وسائط مجهولة لدينا. إذن فالرواية ضعيفة السند وليست مجبورة، لا تقل مجبورة ولعل لذلك سكت عنها الشيخ عن السند، ولم يثبت أنها مجبورة بعمل الأصحاب، لم يثبت ذلك لأنهم يرون جواز بيع الدم الطاهر. نعم لو أفتوا بحرمة بيع الدم الطاهر لقلنا لعلهم استندوا إليها، أما إذا أفتوا بالعدم فمن أين؟ هذه المناقشة الأولى سندية. المناقشة الثانية دلالية، وهي التي أشار لها الشيخ الأعظم، يقول الظاهر من النهي الذي صدر عن الأمير إن صح هذا النهي فهو إذا كان المتبايعان قصدا ببيع الدم المنفعة المحرمة، يعني البائع باع الدم من أجل أن يشربه أو يأكله المشتري، وهذه منفعة محرمة، يحرم الانتفاع بالدم ولو كان دما طاهرا، بالأكل أو بالشرب. فحينما نهى الأمير عنه، حينما نهى الأمير عليه السلام عن بيع الدم، لأن المتبايعين إنما يقصدان المنفعة المحرمة ببيع الدم لا المنفعة المحللة، حيث كان أهل الجاهلية يشربون الدماء. فلأجل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن بيع الدم، لأن المقصود من عند المتبايعين بالكوفة هو الشرب والأكل. وسيأتيك ويوافيك إن شاء الله بأنه إذا قصدت المنفعة المحرمة في البيع حرم تكليفا وحرم أيضا وضعا، فصار البيع باطلا حتى لو كان البيع في حد ذاته حلال، كبيع العنب مثلا، بيع العنب في حد ذاته حلال، لكن لو قصد ببيع العنب أن يجعل خمرا حرم، لأنه قصد به المنفعة المحرمة. فهكذا بالنسبة للدم، الدم الطاهر قد يكون في حد ذاته حلال، لكن لو قصد به المنفعة المحرمة وهي الشرب حرم، ونهي الأمير متعلق بذلك، وليس لمن قصد ببيع الدم الصرف مثلا. هذه المناقشة الثانية للشيخ الأعظم. هل تستظهرون ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما نهى عن بيع الدم لأنه المتبايعان يقصدان ذلك؟ قد يكون الصاب، لماذا؟ قد يكون الصاب هي منفعة أيضا ظاهرة، أنهم كانوا يصبغون بالدماء. وهذه قد ينتفع بها في أشياء أخرى ليس فقط في الأكل، أكل البهائم وغير ذلك، وهذه منافع محللة، الطحال وأذان الفؤاد والغدد وغيرها قد ينتفع بها في المنافع المحللة أيضا. على كل كيف؟ يعني الرواية تقول مطلقة، فلماذا الشيخ الأعظم يحصرها بالمنفعة المحرمة؟ فلعله حتى لو كانت المنفعة محللة فمع ذلك أمير المؤمنين نهى. وأما في الجاهلية صحيح كانوا يشربون الدماء، لكن بعدما جاء الإسلام وحرم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا النهي بالكوفة عند المسلمين. فعلى كل حال إذا استظهر فبها ونعمات. كما أننا نشير إلى شيء، وهو أن الشيخ الأعظم صرح هنا بأنه إذا قصدت المنفعة المحرمة من البيع صار البيع حراما تكليفا وحرام وضعا، يعني باطل، وقال سيأتي. لكن ارجع إلى البحث هناك الذي سيوافينا في صفحة 145 بحسب هذه الطبعة التي عندي، هناك قال البيع لا يبطل، البيع صحيح. هنا قال سيأتيك إن البيع باطل، لكن لما رجعنا إلى كلامه هناك إذا قصد المتبايعان المنفعة المحرمة، صفحة 145 بحسب الطبعة اللي عندي، يقول البيع ليس باطل، حرام تكليفا لكنه صحيح واضعا، وهذا نص عبارته. يقول ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع، يقول عدم فساد البيع صرح، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه. الآن اجعلها إشارة عندك وسيأتي وقتها وتتضح لك المسألة أكثر. المهم هذا الدليل الثاني. الدليل أو هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة الحلي، ويمكن إيضاح في هذه المقدمات. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب بأن الدم الطاهر يعد من الخبائث، عرفا هو من الخبائث، الدم الطاهر من الخبائث، تنفر منه النفس كالدم النجس. هذا أول. ثانيا: دلت الآية المباركة على تحريم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن فالخبائث محرمة والدم منها فهو محرم. ثالثا: التحريم في الآية مطلق، يعني الأكل أو البيع أو غير ذلك، ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرمها مطلقا، سواء بيعها سواء أكلها أو غير ذلك. هذا الدليل الثاني. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بما سبقت الإشارة إليه، وهو أن التحريم في الآية ناظر إلى ماذا؟ الأكل لا البيع، بقرينة المقابلة، يحل لهم الطيبات يعني أكل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث يعني أكل الخبائث. فلا إطلاق في الآية لتشمل حتى البيع. الدليل الثالث ما احتمله الشيخ الأنصاري، وهو في هذه المقدمات. المقدمة الأولى: إنه لا منفعة ظاهرة للدم الطاهر إلا الشرب والأكل، هذه هي المنفعة الظاهرة، وأما منفعة الصبغ فهي منفعة نادرة، الصبغ بالدم الطاهر منفعة نادرة جزئية لدى بعض من الناس، حمكم الله. إذن فلا منفعة للدم الطاهر إلا الشرب، هذه المنفعة الظاهرة والبارزة والمقصودة. ثانيا: لا شك ولا ريب بأن شرب الدم حرام، من دون فرق بين كونه طاهرا أو كونه نجسا، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم حرام مطلقا، طاهر أم نجس يحرم شربه. ثالثا: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، إذن فالمنفعة المقصودة من الدم والظاهرة الشرب، والشرب حرام كما قالت الآية: حرمت عليكم الميتة والدم. بعد ذلك نأتي للنبوي: إذا حرم الله شيئا، يعني حرم بالمنافع جميعها أو بالمنافع الظاهرة كالشرب، حرم التكسف به. واضح المقصود. وهذا الدليل احتمله ولم يناقش، لكنه يمكن أن يقال بأن الدم الطاهر قد ينتفع به منفعة مقصودة غير الشرب، وهي الصار. لذلك قال لعله، يعني ليس جازما بهذا الدليل.
ودفع بأنه نادر.
كيف؟
قال بأنها نادرة.
هذا في الاستدلال، تقريب الاستدلال. لكن من قول لعله كأنما متردد، لا نجزم أنها منفعة نادرة، الصبر منفعة نادرة للدم الطاهر، لعلها منفعة ظاهرة، وعند الشك يكون التمسك بعموم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه من التمسك بالعرض في الشبهة المصداقية، فلا يصح التمسك والتشبث بالنبوي والحال هذا، لأنه لعل هناك منافع أخرى مقصودة وهي الصبر، لا نجزم أنه المنفعة منحصرة بالشرب حتى نقول حرام، فالتكسب حرام. والنتيجة هي أن الأدلة الثلاثة على حرمة التكسب بالدم الطاهر ضعيفة. لا، المرفوعة مرفوعة الواسطي تامة لضعفها السند والدلالي، ولا دليل الاستخباص تام لما أشرنا، ولا هذا الدليل الثالث إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا لما ذكرنا لعل هناك منفعة مقصودة في الدم الطاهر وهي الصام، ولا أقل من الشك. وعند الشك لا يصح التمسك بالعموم، لأنه من التمسك بالعام. قال: وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، ففي جواز بيعه وجهان، يعني قولا أقواهما الجواز، إذا رجح الجواز هنا. لماذا؟ لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة كما أشرنا لدليله. الآن الأدلة على الحرمة: الأول، وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، ناقشها فقط دلالة ما ناقش سند. قال: فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل إذا قصد المتبايعان الأكل، ولا شك في تحريمه. وهنا قلنا الرواية مطلقة، إذا جزمت بذلك فلا بأس. أحسنت. لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه، احنا ناقشنا في البطلان، قلنا سيجيء من بأنه ولو قصدت المنفعة المحرمة فغايته الحرمة التكليفية للوضعية، صفحة 145 تذكر ذاك اليوم. وصرح في التذكرة، هذا الدليل الثاني، بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباته. وضحنا دلالة الدليل على الاستخباط، دليل الاستخباط يعني الشيخ ما ناقش دليل الاستخباط. لماذا لم يناقش؟ اعتمد على المناقشة السابقة في المسألة الثانية. ما هي مناقشته السابقة؟ قال المقابلة، ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلة لقول تعالى يحل لهم الطيبات الأكل لا مطلق الانتفاع، فهذا الدليل الاستخباص لم يناقش اعتمادا على ما سبق. فلتفت الدليل الثالث ما احتمله الشيخ الأنصاري، ولعل يعني التحريم لعدم المنفعة الظاهرة من الدم الطاهر غير الأكل المحرم، هذا منفعته الظاهرة، وإذا حرم الله شيئا بمنفعته الظاهرة حرم ثمنا. قلنا قال لعل لأنه متردد في المسألة، فإلا أن هناك منفعة ظاهرة كما صرح لأقوى الجواب وهي الصب، ومع الشك يكون التمسك بالعموم من التمسك بالعام في شبه المستقية. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة التكسب بالمال، هل يجوز التكسب بالمال أم لا؟ وهنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى، الأدلة على حرمة التكسب بالمان إذا وقع خارج الرحم. يعني ماذا؟ يعني مثلا لو الفحل البعير مثلا أو العجل مثلا خرج منه المني وأريق على وجه الأرض، فهل يجوز لصاحب البعير أن يبيع هذا المني الذي خرج في الخارج ولم يسقط في رحم الناقة مثلا، ناقة المشتري، هل يجوز لصاحب البعير أن يبيع هذا المني وهو على الأرض لصاحب الناقة لشخص آخر حتى يأخذه مثلا ويلقيه في رحم الناقة التي لديه أم لا؟ فهنا اتفق الأعلام بأنه لا يجوز بيع الماني إذا كان خارج الرحم، إلا أن الكلام في الأدلة. لذلك قلنا الأدلة على حرمة التكسب ببيع المني إذا وقع خارج الرحم. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره دليلين على حرمة بيع المني إذا سقط خارج الرحم. الدليل الأول النجاسة، وتقريب هذا الدليل أن يقال أولا المني نجس بلا كلام، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. هذه الرواية استدل بها على حرمة كل من وجعله أشد من البول، فالمني نجس. ثانيا تقدم في رواية تحف العقول أن ما كان نجسا حرم بيعه وشراؤه أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. إذن فبيع المني حرام لأنه نجس، والنجس حرام التكسب به. وهذا الدليل قد يناقش فيه بأنه أولا من قال بأن كل مني نجس؟ هذا محل كلام وبحث عند الأعلام، كأنما الشيخ الأعظم فارض عن أن المني كل مني، مما له نفس سائلة، مما لا نفس له سائلة، مما يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، لكن أن هذا، ولذلك بعض الأعلام استشكل في المسألة. فعندنا بعض الروايات التي قد يستفاد منها طهارة المني مما يؤكل لحمه، كما أن البول مما يؤكل لحمه طاهر، والروث مما يؤكل لحمه طاهر، كذلك المني مما يؤكل لحمه طاهر. وأذكر لك رواية وهي موثقة عمار الساباطي، كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه. فهذه الرواية تصلح لتقييد الإطلاق في تلك الرواية التي قالت ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. هذه تقول كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، سواء كان الخارج منه بولا منيا روثا. واضح. ولأجل ذلك إذا رجعت إلى المنهاج لبعض الأعلام المحاصرين كالسيدس الثاني احتار في المسألة ولم يفتي فيها كما أفتى بعض الأعلام، فالتفت لذلك. إذن فقد يقال المني مما أكل لحمه ظاهر، لأنه ما عندنا أخاف، إنما مثال على الإطلاقات. فعندنا ما هو أخاف وهو رواية عمار الصباط مثلا أو موثقة بكير بن أعين، هذا أولا. ثانيا لم يدل دليل على أن كل ما كان نجس يحرم التكسب، وأما رواية تحف العقول فأخبرناك بما فيها. ولو حرم التكسب بالنجس فإذا كان المورد والانتفاع اشترط فيه الطهارة، إذا كان مشروط بالطهارة صح حرم، أما إذا لم يكن اشترط فيه الطهارة كمن اشترى مليا لأجل شيء آخر، لا لأكل ولا لشرب ولا لولا ولا إلى آخر، لأي فائدة مثلا، للامتحان والتجارب، فلا مانع حيث لا يشترط الطهارة. إذن هذا الدليل الأول واتضح لك ما فيه. وإن لم يناقش الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري لم يذكر هاتين المناقشتين لكن سنبه إليهما. الدليل الثاني على حرمة التكسب بالمني إذا وقع خارج الرحم. هو أن يقال أولا المني إذا وقع خارج الرحم لا فائدة فيه ولا منفع يستفيدها المشتري منه، حيث ما هي الثمرة التي سينتفع بها المشتري؟ لا منفع. هل يستطيع أن يأخذ المني من الأرض ويضعه في رحم الناقة؟ لا يستطيع. إذن فلا منفعة مقصودة لدى العقلاء من شراء هذا المني إذا وقع خارج الرحم، هذا أولا. ثانيا إذا لم تكن هناك منفعة كان أكل المال بإزاء هذا المني من أكل المال الباطل، والله سبحانه يقول في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فالتكسب بالمني الواقع خارج الرحم أكل للمال بالباطل، حيث لا منفعة لهذا المني ولا مالية له، فالتكسب به حرام. وهذا الدليل قد يناقش فيه بأنه في ذاك الزمن فعلا لا يمكن الانتفاع بالمني مثلا إذا وقع خارج الرحم، أما في هذا الزمن ومع التطور فيمكن الانتفاع. بالعكس التلقيح الصناعي كيف يكون؟ إنما يكون أن المني يكون خارج الرحم ويتم تلقيح البويضة وهي خارج الرحم، فيمكن الانتفاع بالمني ولو كان خارج الرحم. نعم في ذاك الزمن لعله ما كان هناك فائدة بارزة وظاهرة، أما في هذا الزمن مع التطور فتوجد منفعة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي حرمة التكسب بالمني إذا وقع خارج الرحم. واتضح لديك أن الشيخ الأعظم يبني على الحرمة بهذين الدليلين النجاسة وعدم الانتفاع، وقلنا النجاسة أخص من المدعى لأنه هناك مني طاهر، وقلنا أيضا نفس دليل النجاسة فيه مناقشة. وأما بالنسبة للدليل الثاني عدم الانتفاع فقلنا المنفعة ممكنة ولا أقل بلحاظ الطرفين المتبايعين، لعل لديهما منفعة. أي منفعة كانت؟ فإذا كانت لديهما منفعة شمله أو فوق. النقطة الثانية هل الأدلة على حرمة التكسب بالمني إذا وقع داخل الرحم؟ يعني جاء بعير لزيد من الناس ونزى على ناقة بكر، بعير زيد جاء والتقى بناقة عمرو فأراق هذا البعير الماء في رحم ناقة عمرو. نأتي الآن هل يجوز لزيد أن يبيع هذا المن لدابته الذي سقط في رحم ناقة عمرو أم لا؟ الأعلام يقولون لا يجوز. ما هي الأدلة؟ قال أشار الشيخ الأنصاري قدس سره إلى دليلين. الدليل الأول عدم المنفعة، توضيحه في المقدمتين. الأولى أن هذا المن إذا وقع في رحم ناقة عمرو لا منفعة ينتفع بها من الشراء عمر نفسه، يعني صاحب الناقة لا منفعة. لماذا لا ينتفع؟ لأن هناك قاعدة فقهية أن ماء في الحيوانات تابع للأم، إن ماء في الحيوانات تابع للأم بخلافه في الإنسان، الولد للفراش تابع للأب. بمعنى أن هذا المشتري لماذا يريد أن يشتري المني لناقة زيد؟ هل لأجل أن يكون الناتج الفصيل المولود له فهو له على كل حال، لأن النماء يتبع الأم؟ يعني حتى لو لم يشتري هذا المني لحكم الشارع الأقدس بأن الولد له لصاحب الناقة. إذن لماذا يشتري؟ الشراء له وعبث، لأنك أنت ستحصل على هذا النماء على كل حال، لأن النماء في الحيوانات تابع للأم وأنت مالك للأم، إذن فنماؤها لك، لماذا تشتري؟ إذن فلا منفعة ولا فائدة يستفيدها المشتري إذا اشترى هذا المن. هذا أول. ثانيا، ما دام أنه لا منفعة يستفيدها ولا فائدة يجنيها، صار أكل المال بإزاء هذا المني من أكله بالباطل. والله عز من قائل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن أكل المال بإزاء هذا المني الواقع في رحم الناقة من أكله بالباطل لا يجوز. هذا هو الدليل الأول. ويناقش الشيخ الأعظم في هذا الدليل، يقول هذا الدليل فيه مصادرة، لأن القول بتبعية النماء للأم، تبعية الولد للأم، متفرعون عن عدم تملك البائع للمني. أما لو كان البائع مالك للمني لصح له أن يبيع هذا المني. إذن نحن ينبغي أن نحرر المسألة، هل المني يملك أو لا يملك من قبل صاحب البعير؟ أما أننا نقول النماء تابع للأم، إنما يكون النماء تابع للأم إذا فرغنا عن أن البائع لا يملك المن. أما لو ملكه لم يكن النماء تابع للأم، بل كان النماء تابعا لصاحب البائع يعني. إذن فهذا دليل غير مجدي، مجرد التبعية. التبعية ما تكفي، أن أساس التبعية ما هو، ما هو الدليل على التبعية؟ إنما المسألة ينبغي أن تبحث ما الدليل على أن المني صار ملكا للمشتري، لعله ملك للبائع، لأن من ملك شيئا ملك منافعه، فمالك البعير هو البائع، مالك منافعه هو البائع، والمني منفعة فهو مالكها. إذن ينبغي أن نأتي بدليل آخر. لم تحقق. أين حققت؟ نعم، لكن قد يقال بأنه حققت ونقحت من خلال الارتكاز المتشرعي، حيث إنه من المتعارف أن الجواب يندو بعضها على بعض وليس عندها حدود، ومن المتعارف عند أصحاب البهائم أن البهيمة إذا ولدت وأنجبت ولو كان إنجابها من ماء لغير صاحبها صارت ملكا، صار النماء ملكا لمن؟ لنفس الأم، لصاحب الأم. ولا يكون هذا مجهول المالك، من هو مالك هذه الدابة التي نتجت لأنه لا نعلم من صاحب الماء يقال ذلك. لا يتعامل معها معاملة مجهول المالك، هذه النتاجات لا يتعامل معها معاملة مجهول المالك، هذا بحسب الارتكاز المتشرعي. إذن فالمني بالتالي يكون تابعا للأم لأنه صار جزءا من الأم ومن بدن الأم، فيكون تابعا لها، فالنتاج يكون تابعا لها. الدليل الثاني وأسألك الدعاء هو أن يقال بأن المنية نجس، كما أشرنا إلى الدليل ذكر المنية وشدده وجعله أشد من البر. ثانيا بما أن المني نجس دلت الأدلة على حرمة التكسب بالنجس أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. ويناقش الشيخ الأعظم في هذا الدليل بأنه من قال أن المني إذا وقع داخل الرحم محكوم بالنجاسة؟ نعم، إذا كان ظاهرا خارج الرحم هنا يأتي بحث النجاسة، أما إذا كان في الجو وفي الداخل فليس هناك دليل على النجاسة، كالدم إذا كان داخل البدن وفي الجو فمحكوم بالطهارة، كذلك المني إذا خرج المني ووقع في رحم الدابة فهو طاهر، وبناء على طهارته يجوز بيعه وشراءه. والمتحصل من هذه النقطة أن الشيخ الأعظم كأنما متردد ها هنا في النقطة الثانية، لأن ذكر الدليل الأول وناقش والدليل الثاني وناقش، فكأنما إذا وقع المني في رحم الدابة عنده مشكل جواز بيع وعدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. Thank you.